بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع إن شاء الله في قراءة كتاب علو الهمة، ثم نختم بدقائق مع كتاب التوهم كما يعني تعودنا. يقول الكاتب: أما بعد، ففي قرن وبعض قرن وثب المسلمون وثبة ملأوا بها الأرض قوة وبأس وحكمة وعلم ونورا وهداية، فراضوا الأمم وهاضوا الممالك، وركزوا أوليتهم في قلب آسيا وهامات أفريقيا وأطراف أوروبا، وتركوا دينهم وشرعتهم ولغتهم وعلمهم وأدبهم تدين لها القلوب وتتقلب بها الألسن، وتحقق فيهم الأنموذج الفريد والمثال الأعلى للبشرية باعتبارهم خير أمة أخرجت للناس بعد أن كانوا فرائق بددا، لا نظام ولا قوام ولا علم ولا شريعة. لقد قطع المسلمون تلك الرحلة التي سهم لها الدهر ووجم لروعتها التاريخ، وهم يعرفون معالم طريق المجد ونهج السعادة في الدارين، وأمعنوا بكل ثقة في هذا السبيل، مدفوعين بطاقة خارقة وقوة دافعة. كانوا إذن يدركون بكل دقة معالم الطريق، كأن معهم خارطة مفصلة وأودعوها قوتهم العلمية، وكان الوقود الذي يتزودون به لبلوغ غاياتهم هو القوة العملية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يا جماعة الكاتب بينبه على مسألة دقيقة جدا، وهي مسألة أنك لن تقطع الطريق إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. كذلك طريق الآخرة، طريقك إلى الله عز وجل لن يقطع إلا بهذين أو بهاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. فشبه الأمر بالدنيا، أنت إذا أردت أن تقطع أو أن تتم شيئا في الدنيا فلا بد لك أن تعلم تفاصيل هذه الطريق التي تخوضها، وكذلك أن يكون عندك القوة العملية لتخوض هذه الطريق. عندك السيارة اللي هتركبها، عندك الوقود اللي هتحطه في السيارة، عندك الهمة، وهذا هو موضوع الكتاب، لتقطع هذه الطريق، وإلا فلن تقطعها. يبقى أول حاجة لازم تعرف الطريق، تاني حاجة لازم يبقى عندك الهمة، القوة لقطع هذه الطريق. ولذلك جماعة تجدون يعني هذا السر العظيم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا ولم يسكت، قال وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولم يسكت، قال وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا، دي القوة الايه؟ العلمية. وارزقنا اتباعه، دي القوة العملية، لان ممكن الواحد يرى الحق حقا. خلي بالكم يا جماعة، يبقى هنا المسألة ان لماذا لا يتبع الناس الحق؟ حاجة من اثنين: اما ان هم لا يرون الحق حقا، يعني زي اللي يجي يقول لك ايه ده الدين ده تخلف ورجعيه، هذا اصلا لا يرى الحق حقا، هو يرى الباطل حقا والحق باطلا، فكيف يتبع الحق؟ هنا ده آفته القوة العلمية، هو لا يرى الحق حقا، فهو ما حصل اصلا القوة العلمية. طيب، بعض الناس يرون الحق حقا لكن ليس عندهم القوة العملية، ولذلك ليه بقى ما عندهمش القوة العملية؟ لدنو همتهم، يبقى همتهم سافلة دنية. فممكن يعني همتهم دنية، ممكن اللي منهم آثر متاع الحياة الدنيا، يعني هو شايف ان الطريق الحق هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمكانته يعني هو طمعه في الرئاسة، وانه لو دخل اتبع هذا الدين مثلا هيفقد هذه الرئاسة وهذه المكانة، أو لحفنة من الأموال، أو لغير ذلك، أو لشهوة الدنيا ومتاعها، فما يتبعش الحق خلاص. فده همته دانية، ففين آفته ده؟ مش القوة العلمية، لا، هو حصل القوة العلمية، هو رأى الحق حقا لكن ما عنده الهمة ليتبع هذا الحق. ولذلك كان الدعاء جامعا: اللهم أرنا الحق حقا قوة علمية، وارزقنا اتباعه قوة عملية. لأن كما ذكرنا ليس كل من علم الحق عنده القوة العملية، عنده الهمة أن يتبع هذا الحق. وكذلك ليس كل من رأى الباطل باطلا عنده القوة العملية ليترك هذا الباطل. ونحن فينا شيء من ذلك. يعني ما احنا مش بنتكلم على الكفار، هنتكلم حتى علينا احنا اللي بيسمع الدرس دلوقتي. كلنا يعني لا احد لا يقع في المعاصي. طيب هو انت مش عارف انها معصية؟ لا انا عارف انها معصية وعارف انها مضرة في الآخرة. طيب لماذا وقعت فيها بعد ان رأيت الباطل باطلا؟ لانك فقدت القوة العملية في هذه النقطة، في هذه الجزئية فقدت القوة العملية، فدنت همتك، فاتبعت شهوتك، فوقعت في الباطل الذي رأيته باطلا، الذي بعد ان حصلت القوة العلمية لم تحصل بعد القوة العملية لتترك الباطل. قال فهذان هما سر عظمة المسلمين. الصوت واضح يا جماعة ولا عشان في حد كاتب الصوت يرتفع قليلا؟ الصوت عند كل الناس ضعيف، ممكن الناس تكتب بس الصوت واضح ولا ضعيف. طيب هو صوت واضح الحمد لله. قال فهذان يعني القوى العلمية والقوى العملية هما سر عظمة المسلمين وخيريتهم وتفوقهم على الأمم، العلم والإرادة. أما العلم فحسبنا أنه الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام، فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وسيف بلا علم مخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابث. والعلم مسلط حاكم على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. ولن نفيض في ذكر فضائل العلم، فذاك حديث يطول، وكم صنف المتقدم والمتأخر في شرفه والحث عليه. ولكن المقصود من هذا البحث أو من هذا المبحث إلقاء الضوء على قسيم العلم وشريكه في صناعة المجد وإحياء الأمة، ألا وهو القوة العملية أو الإرادة أو الهمة. ولله ضر الكاتب يعني إذ بدأ المقدمة بذكر هيمنة أمة الإسلام على العالم كله في وقت مضى، وكأن أصلا المقدمة تعلي من همة القارئ. يعني انظر كيف كنا وإلى أي شيء صرنا، فأين همتك لاستعادة هذا المجد. فيعني حتى المقدمة كان فيها نوع توفيق. طيب ما هي الهمة؟ طبعا احنا كعادتنا يعني سنتخير بعض المواطن التي نقرأها، ولن نقرأ الكتابة كله قال الهم ما هم به من أمر ليفعل. والهمة هي الباعث على الفعل، وتوصف بعلو أو سفول، يعني يقال همة عالية وهمة سافلة. قيل علو الهمة، طبعا احنا بنمر بعض السطور، يعني قيل علو الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. يعني متى نقول أن همة فلان عالية؟ إذا استصغر ما دون النهاية من معالي الأمور، يعني يرى كل ما دون النهاية صغيرا، هو دائما يطمح إلى معالي الأمور. وقيل خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. يعني كلما خرجت نفسك إلى غاية الكمال كنت عالي الهمة. نضرب لكم مثالا من قول عمر بن عبد العزيز يعني لنفهم ذلك. قيل ان عمر لما تولى الولاية ولم يكن خليفة بعد، ارسل عامله ليشتري له ثوبا، فاتاه العامل بثوب غال جدا، يعني كان بدنانير، والدينار كان من ذهب. فقالوا قال له بكام ده؟ قال له بكذا. فقال لا انا عاوز واحد اغلى من كده. فراح العامل جاب له حاجه اغلى وافخم، وبعدين تولى الخلافه. فارسل العامل يوما ليشتري له ثوبا، فاتاه بثوب ببضعه دراهم، والدراهم فضه يعني اقل بكتير من الدينار يعني. فقال له ده بكام؟ فقال له بكذا. قال له لا ابتغي لنا ارخص، عاوزين حاجه ارخص من كده. فالعامل عنده اشكال الان، انت وانت والي اقل من الخليفه كنت شايف اللي مش عارف كم دينار ده غالي رخيص، وكنت عاوز اغلى عشان يناسب الولايه، لما صرت خليفه عاوز حاجه رخيصه. فحللوا الاشكال بقى عمر. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ان لي نفسا تواقه، طاقت الى الولايه فلما نلتها، طاقت الى الخلافه فلما نلتها، طاقت الى الجنه. هو نفسه هو رجل عالي الهمه، ف ففي البداية كان نفسه تحدثه انت لا انت تبقى والي. فلما بقى والي طاق الى الخلافة. فلما نال الخلافة نفسه مش قاعدة ساكتة، طب لا انا عاوز الجنة بقى. فلما اراد الجنة خلاص استصغر، وده بقى الشاهد يا جماعة، استصغر ما دون النهاية، فاستصغر هذه الدنيا. فيجي له بقى بسوب بدراهم، لا انا مالي بالدنيا، انا راجل بتاع اخرة، انا راجل بتاع جنة. فقال له لا هات لنا حاجة ارخص من كده. واضح؟ وده هيحرك إشكال بقى إزاي السلف ما كنا نقرأه أو حتى بعض المشاهدات لمن يحيونا يعني معنا الآن، إنك تجد أنت نفسك حاجة شايفها عظيمة جدا وهو يراها حقيرة، وما لا يحزن على فواتها ولا يهتم لحصولها. يعني ليه؟ ده رجل له همة عالية، له همة عالية خلاص. ويمكن يا جماعة حتى ده لو حتى مش من المسلمين، يعني انتوا ازاي ترون بعض يعني المشاهير حتى من ممن ليسوا على الملة، ثيابهم رصة ويلبسوا اي حاجة، وكيفما اتفق لبسوا، وكيفما اتفق اكلوا، واينما اتفق سكنوا وعاشوا، واسماء تقيلة. يعني ليه؟ هو خلاص هو عنده همة اعلى من كده طبعا، يعني في الدنيا، نقصد في الدنيا، واعلى الهمة منك يعني. هيجي معنا عشان من طيب. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: والهمة فعلة من الهم، وهو مبدأ الإرادة، ولكن خصوها بنهاية الإرادة، فالهم مبدأها والهمة نهايتها. يعني أول الإرادة الهم، وآخرها الهم، وآخر الإرادة الهمة. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في بعض الآثار الإلهية قول الله تعالى: إني لا أنظر إلى كلام الحكيم، وإنما أنظر إلى همته. وقال: والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب. يعني في مثل ده معروف، قيمة كل امرئ ما يحسن. وكأن ابن القيم يقول: لا، خواص الناس يقولون قيمة كل امرئ ما يطلب، يعني إذا طلبت الجنة فقيمتك عالية، وإذا طلبت ما دون ذلك فتقل قيمتك بحسب ما تطلب. يريد أن قيمة المرء همته ومطلبه. قال صاحب المنازل يعني الإمام الهروي: الهمة ما يملك الانبعاث للمقصود صرفا، لا يتمالك صاحبها ولا يلتفت عنها. طبعا كلام صاحب المنازل بيكون ايه، في كده بهاء وعظمة، ولكن يحتاج الى فك الاشكالات. قوله يملك الانبعاث للمقصود اي يستولي عليه كاستيلاء المالك على المملوك، وصرفا اي خالصا صرفا. يبقى الهمة ما يملك الانبعاث للمقصود صرفا، والمراد ان همة العبد اذا تعلقت بالحق تعالى سبحانه وتعالى طلبا صادقا خالصا محضا، فتلك هي الهمة العالية التي لا يتمالك صاحبها، أي لا يقدر على المهلة، ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه وشدة إلزامه إياه، وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود، ولا يلتفت عنها إلى ما سوى أحكامها. وصاحب هذه الهمة سريع وصوله وظفره بمطلوبه ما لم تعقه العوائق وتقطعه العلائق، والله أعلم. يعني همتك إذا كانت الله سبحانه وتعالى لا تلتفت عنه سبحانه وتعالى إلى ما سواه، وصلت إلى مطلوبك. وقال أيضا: علو الهمة ألا تقف دون الله، ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطهم، ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم. واضح يا جماعة؟ تعرفين كلما ارتفعت في الهواء قلت الآفات، تحت تلاقي العوادم، تطلع فوق شوية تلاقي الأتربة، تطلع فوق شوية تلاقي الجو نقي. هو بيقول كده، بيقول همتك يعني من كانت همته الله عز وجل كان عالي الهمة، كان كالطائر العالي على الطيور لا يرضى بما ساقطهم. يعني هو لا ما يرضاش ينزل عن الحته اللي هو طاير فيها فوق عشان يطير معهم في التراب والعوادم، ولا تصل اليه الافات التي تصل اليهم، فان الهمه كلما علت بعدت عن وصول الافات اليها، وكلما نزلت قصدتها الافات في كل مكان او من كل مكان، فان الافات قواطع وجواذب، وهي لا تعلو الى المكان العالي فتجتذب منه، وانما تجتذب من المكان السافل، فعلو همه المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. الهمه مولوده مع الادمي. يقول ابن الجوزي في لفته الكبد الى نصيحه الولد: وما تقف همه الا لخساستها، والا فمتى علت الهمه فلا تقنع بالدون. وقد عرف بالدليل ان الهمه مولوده مع الادمي، وانما تقصر بعض الهمم في بعض الاوقات. يعني يا جماعه مش شرط يبقى اللي مولود همته عاليه يفضل همته عاليه، واللي مولود همته سافله خلاص انا ضايع. لا، مفيش حاجه اسمها كده. الهمه تعلو. طب تعلو بايه؟ بالقوه العلميه. يعني الان يا جماعه احنا الدرس 5 الفجر، وانا الحقيقه تعجبت ان معظم الناس اختاروا هذا الوقت، وسبحان الله يعني وكان في توافق بين ما سندرس وما سنشرح وبين موعد الدرس. يعني بعد صلاة الفجر لا يظل مستيقظا علشان يقعد يحضر درس، ولعله ما نامش بدري. ده رجل عالي الهمة بلا شك، عنده علو همة. طب علو الهمة ده هيستمر معه طول اليوم؟ طبعا نتمنى. لكن انا ليه بقول الكلام ده؟ علشان لما تسفل همتك اثناء اليوم ما تقولش خلاص انا ده هي دي همتي وانا راجل قليل الهمة. لا، مش كده. هي الهمة تقل وتعلو خلاص. طب بتعلو بايه؟ بالقوة العلمية. القوة العلمية يعني انا النهاردة كنت بقع في المعصية الفلانية وانا عارف انها حرام، لكن بعد كده قريت ان لا ده فيها لعن، لا دي من الكبائر، فتلاقي نفسك ايه، لا همتك علت انك ما تقعش فيها. طيب العمل الفلاني اللي عليه الثواب او اللي من الطاعات، وانا عارف ان من الطاعات ما كنتش بعمله، لكن لما قرات لا ده فيه ثواب كذا وكذا وثوابه كبير جدا، وازاي انا بضيع الثواب ده، ابتدت تعلو همتك. طيب لا ده انا ليه ما بحضرش الدرس بتاع الفجر، ليه ما بقومش اصلي الفجر اصلا؟ علشان دنيا وعلشان انام وانتخ ورايح. طيب لا ده انا لما عرفت ان الجنه فيها كذا وكذا والنار فيها كذا وكذا فعلت همتي لطلب الجنه وعدم الركون الى هذه الحياه الدنيا. واضح. فالهمه تعلو بالقوى العلميه، ومع القوى العلميه طبعا اللجئ الى الله عز وجل خلاص، وقبل القوى العلميه وبعد القوى العلميه ومع القوى العلميه اللجوء الى الله عز وجل، صدق الافتقار اليه سبحانه وتعالى سبيل لعلو الهمه. قال: وقد عرف بالدليل ان الهمه مولوده مع الادمي، وانما تقصر بعض الهمم في بعض الاوقات، فاذا حست سارت، ومتى رايت في نفسك عجزا فسل المنعم سبحانه وتعالى، او اللي احنا بنقوله، او كسلا فسل الموفق سبحانه وتعالى، فلن تنال خيرا الا بطاعته، فمن الذي اقبل عليه ولم ير كل مراد، ومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة أو حظي بغرض من أغراضه؟ لا أحد. وقوله رحمه الله: وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات بسبب عجز أو كسل أو ركون إلى وسوسة الشيطان وركوب الهوى وتسويل النفس الأمارة بالسوء، فهنا تحتاج الهمة إلى إيقاظ وتنبيه وتذكير برضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، كما فعل ذلك البطل الذي لا نعرف اسمه، لكن حسبه أن الله يعلمه وهو وحده الذي يثيبه. نقرأ القصة. لكن هنا يا جماعة خلي بالكم، ابن الجوزي فوق قال لك لو الهمة سفلت اعمل ايه؟ سل المنعم. يبقى ده الافتقار الى الله اللي احنا قلناه. وهنا الكاتب بيقول اذا الهمة سفلت تحتاج الى ايقاظها وتنبيه وتذكير برضا من تطلب، وفي اي نعيم ترغب. دي القوه العلميه اللي احنا ذكرناها. يبقى حاجتين هم: لو لقيت همتك سافله في اي امر، اول حاجه اقرا كتير عن ثواب هذا الامر او عن عما يعني ستحصله باتمام هذا الامر، دي اول حاجه. تاني حاجه الافتقار الى الله عز وجل. قال عن عبد الله بن قيس أبي أمية الغفاري قال: كنا في غزاة لنا فحضر عدوهم يعني الكفار فصيحة في الناس، فهم يثوبون إلى مصافهم، إذا رجل أمامي رأس فرسي عند عجز فرسه، وهو يخاطب نفسه ويقول: أي نفس، ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت، ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت، والله لأعرضنك اليوم على الله، أخذك أو تركك. فقلت يعني الراوي: لأرمقنه اليوم. فرمقته، فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم، ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا، انكشفت الصفوف، فكان في حماتهم، ثم إن الناس حملوا فكان في أوائلهم، ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان في حماتهم. قال: فوالله ما زال ذلك دأبه، فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعا، فعددت به وبدابته 60 أو أكثر من 60 طعنة. فرضي الله عن هذا صاحب الهمة العالية. قال: لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهدي. وهم دول القوتين اللي قلناهم يا جماعة: قوة علمية، اللهم أرنا الحق حقا، وقوة عملية، وارزقنا اتباعه. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منها، وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم إليه، وطريقا واضحا بين الدلالة عليه. من تمسك به فاز واهتدى، ومن أعرض عنه شقي وغوى. ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة. علم وإرادة يا جماعة انتبهوا، العلم قوة علمية، إرادة قوة عملية. فالإرادة باب الوصول إليه، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه. وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما. إما ألا يكون له علم بها، واحد مش عارف إن صلاة الفجر في وقتها فيها الثواب الفلاني، واحد مش عارف إن في حاجة اسمها أذكار صباح ومساء أصلا، واحد مش عارف إن، وهكذا، جاهل يعني بهذا الثواب. ويمكن ده بيحصل لنا طبعا، أنا بقول حاجات إيه يعني يمكن كل الناس عارفاها، إنما كم مرة تسمع حديث وتقول: إيه ده، هو كذا فيها الثواب الفلاني وما كنتش أعرف؟ يبقى كان فايتك العمر ده كله إيه؟ القوة العلمية، ما عندكش علم يبصرك. واضح؟ طب عندك همة؟ بدليل أنك أول ما سمعت الحديث عملت الإيه؟ الشيء اللي مترتب عليه الثواب ده. طيب، إما ألا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها، أو يكون عالما بها. طب الحاجة التانية: لا ده أنا عارف إن كذا في الثواب الفلاني، لكن لا تنهض همته إليها، فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا، قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل، واستطاب لقيعات الراحة والبطالة، واستلان فراش العجز والكسل، لا كمن رفع له علم فشمر إليه، وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه. انتبهوا هنا يا جماعة، ابن القيم يشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة التفرد في الطريق. يعني طريق الحق قليل سالكه، دي من طبائع الطريق، ودي يمكن ايه ده درس لوحده، ويمكن عدة دروس. طبائع الطريق، عشان تعرف الطريق اللي انت ماشي فيه ده له طبائع، له سمات، زي ما نقول كده طريق مصر اسكندرية ليه طبائع، متسفلت اربع حارات رايح واربع حارات جاي، او يعني زي ما يكون ده في كارتة في الاول وكارتة في الاخر، في رادار في الحتة الفلانية، طبائع الطريق. الطريق الى الله عز وجل له طبائع ايضا، فمن سمات الطريق الى الله عز وجل ان سالكيه قليل، فانت في وقت هتلاقي نفسك متفرد في الطريق، هتبص حولك هتلاقي اللي حواليك عدد قليل. لو انت مش عارف الطبيعة دي ممكن تترك الطريق. ليه؟ واحد يترك الطريق لانه مثلا استوحش، ايه ده، هو ليه اللي ماشيين في الطريق ده قليل؟ ما هو اكيد مش انا اللي صح، والكام واحد اللي حواليا يعني، والباقي دول كلهم ما بيفهموش، فاستوحش وشك في الطريق. ممكن واحد همته ما هياش عالية كفاية انه يمشي لوحده، يعني هو ايه بيأنس باللي حواليه وكده، يعني في الهيصة انا موجود، انما ابقى لوحدي، لا يا عم انا مش لاعب. هو ده مش استوحش، يعني مش شك في الطريق، لا هو عارف ان الطريق حق، لكن ما عندوش الهمة انه يسلك الطريق وحده فيرجع عن الطريق. واضح يا جماعة؟ قال: وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه، قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله، ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله. ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، وشرف العلم تابعا لشرف معلومه. نقف هنا إن شاء الله ونقرأ دقائق في التوهم. يقول الحارث المحاسبي عن ابن مسعود أنه بدأ باليمين فقال: والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به الله عز وجل كما يخلو أحدكم بالقمر يراه، ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ما عملت لي؟ يا ابن آدم ما استحييت مني؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ يعني عيشوا يا جماعة نفسية أن الله عز وجل هو الذي يخاطبك الآن، الرب سبحانه وتعالى قد خلا بك ويوجه لك هذا الكلام. يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ يا ابن آدم ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيبا على أذنيك وأنت تستمع بهما إلى ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيبا على لسانك وأنت تنطق بما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تبطش بهما إلى ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيبا على رجليك وأنت تمشي بهما إلى ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيبا على قلبك وأنت تهم بما لا يحل لك؟ أم أنكرت قربي منك وقدرتي عليك وأنت يا ابن آدم بين خطرين عظيمين؟ إما أن يتلقاك برحمته ويتطول عليك بجوده، وإما أن يناقشك الحساب فيأمر بك إلى الهاوية وبئس المصير. عن مجاهد قال: لا يزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن عمله ما عمل فيه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فما ظنك بنفسك وضعف قلبك؟ والله عز وجل يكرر عليك ذكر إحسانه إليك ومخالفتك له وقلة حيائك منه، فأعظم به موقفا وأعظم به من سائل لا تخفى عليه خافية، وأعظم بما يداخلك من الحزن والغم والتأسف على ما فرطت في طاعته وركوبك معصيته. فإذا تبالغ فيك الجهد من الغم والحزن والحياء بدا لك منه أحد الأمرين: الغضب أو الرضا عنك والحب لك. فإما أن يقول: يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فقد غفرت لك كبير جرمك وكثير سيئاتك وتقبلت منك يسير إحسانك، فيستطير بالسرور والفرح قلبك فيشرق لذلك وجهك، فتوهم نفسك حين قالها لك، فابتدى إشراق السرور ونوره في وجهك بعد كآبته وتكسفه من الحياء من السؤال والحصر والحصر من ذكر مساوئ فعلك، فاستبدلت بالكآبة والحزن سرورا في قلبك، فأسفر وجهك وبيض لونك، فتوهم رضاه عنك حين سمعته منه، فثار في قلبك فامتلأ سرورا وكدت أن تموت فرحا وتطير سرورا، ويحق لك فأي سرور أعظم من السرور والفرح برضا الله عز وجل؟ فوالله تعالى لو أنك مت فرحا في الدنيا حين توهم رضاه في الآخرة لكنت بذلك حريا. وإن كنت لم تستيقن برضاه في الآخرة ولكن آملا لذلك، فكيف بك مستيقنا له في الآخرة؟ ولو توهمت نفسك وقد بدا لك منه الرحمة والمغفرة كنت حقيقا أن تطير روحك من بدنك فرحا، فكيف إلا وقد سمعت من الله عز وجل الرضا عنك والمغفرة لك، فأمن خوفك وسكن حذرك وتحقق أملك ورجاؤك بخلود الأبد، وأيقنت بفوزك ونعيمك أبدا لا يفنى ولا يبيد بغير تنقيص ولا تكذيب. فتوهم نفسك بين يدي الله عز وجل وقد بدا لك منه الرضا، وطار قلبك فرحا وبيض وجهك وأشرق وأنار وأحال عن خلقته، فصار كأنه القمر ليلة البدر. ثم خرجت على الخلائق مسرورا، خرجت يعني من هذه الخلوة بينك وبين ربك، ثم خرجت على الخلائق مسرورا بوجه محبور قد حل به أكمل الجمال والحسن، يسطع نورا مشرقا يتلألؤه أو بتلألؤه تتخطاهم بالجمال والحسن والنور والضياء. كتابك بيمينك أخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق، هذا فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، لقد شهرك ربك عز وجل. اللي بيدور على الشهرة دلوقتي والترند، هي دي الشهرة يا جماعة. انت هتشتهر عند كم واحد دلوقتي يا عم؟ الكوكب كله عرفك، كم مليار يعني. الشهرة الحقيقية ان يعرفك كل الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة بأفضل خصلة على الإطلاق، لقد رضي عنك ربك، لقد شهرك ربك عز وجل بالرضا عنك عند خلقه، ولقد حقق حسن ظن الظنين وأبطل تهم المتهمين لك. وإن في هذه المنزلة غدا على رؤوس الخلائق لعوضا من المنزلة عند العباد بطاعته والتصنع لهم زهدا في المنزلة عندهم والتعظيم عندهم بطاعة ربه عز وجل بصدق معاملته وحده لا شريك له، عوضك المنزلة الكبرى على رؤوس الخلائق فشهرك برضاه عنك وموالاته إياك. فتوهم نفسك وأنت تتخطى الخلائق وكتابك في يمينك بجمال وجهك ونوره وفرح قلبك وسروره، وقد شخصت أبصارهم إليك غيظة لك وتأسفا على أن ينالوا من الله عز وجل ما نلت، فليعظم من الله عز وجل في طلب ذلك أملك ورجاؤك، فإنه عز وجل إن تفضل عليك نلت ذلك، فهذا أحد الأمرين الذي أنت بينهما على خطر. عن صفوان، نقف هنا، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.